إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا شرح وتنكيت وتعليق على كتاب شروط الأئمة الستة للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له. وقبل الشروع في هذا الشرح أقدم بمقدمة تتضمن الأمور التالية: أولا، أهمية الكتب الستة وأهمية دراسة شروط مؤلفيها فيها. ثانيا، من أهم الكتب المؤلفة في الكتب الستة ومكانتها وشروط مؤلفيها. ثالثا، الكلام على المؤلف والمؤلف. فأقول في ذكر تفصيل القول مستعينا بالله، متوكلا عليه ومفوضا أمري إليه: أولا، مكانة الكتب الستة وأهمية دراسة شروط مؤلفيها فيها. الأئمة الستة هم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 و200، ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، و الإمام الثالث أبو داود سليمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 75 و200، والإمام الرابع أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي المتوفى سنة 79 و200، والخامس أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب النسائي المتوفى سنة 300، والإمام السادس والأخير هو أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة 73 و200، رحمهم الله تعالى وغفر لهم. والمراد بالكتب الستة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي والمجتبى أو سنن النسائي الصغرى، والسادس هو سنن ابن ماجة. مكانة الكتب الستة. قال الحافظ المزي رحمه الله: هذه الأصول الستة، هذه الأصول الستة هي عمدة الإسلام وعليها مدار عامة الأحكام. وقال الحافظ الذهبي: الأصول الستة عليها العقد والحل. وقال الحافظ ابن حجر: إن النفوس تركن إلى من أخرج له بعض الأئمة الستة أكثر من غيرهم لجلالتهم في النفوس وشهرتهم. أهمية دراسة شروط الأئمة الستة في كتبهم تكمن أهمية معرفة شروط الأئمة الستة في الأمور التالية: أولا، بيان المنزلة الرفيعة السامية لهذه الأصول الستة. ثانيا، بيان مكانة مؤلفيها. ثالثا، معرفة مناهج الأئمة الستة في مؤلفاتهم. مدخل لدراستها والانتفاع بها. رابعا إبراز جهود العلماء قديما وحديثا في خدمة الكتب الستة. ثانيا من أهم الكتب المؤلفة في الكتب الستة وشروط مؤلفيها: أولا من أهم الكتب المؤلفة في التعريف بالكتب الستة وبمؤلفيها وذكر مكانتها، أقتصر على ثلاثة من الكتب. الكتاب الأول الحطة في ذكر الصحاح الستة، وهذا على وجه التغليب، وإلا فالأولى التسمية للكتب الستة بالصحيحين والسنن الأربعة، لأنه من عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا. ثانيا التعريف بكتب الحديث الستة للدكتور محمد أبو شهبة. ثالثا الأصول الستة رواياتها ونسخها للدكتور محمد ابن إسحاق محمد آل إبراهيم، وهي رسالته للماجستير من جامعة الملك سعود بالرياض. ثانيا من أهم ما كتب في شروط الأئمة الأربعة، من أهم ما كتب في شروط الأئمة الأربعة، أولا شروط الأئمة، وأصل تسمية هذه الرسالة كما ذكر في مقدمتها: رسالة في بيان فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السنن وتصحيح الروايات. هذا هو الاسم الموضوع لهذه الرسالة للحافظ أبي عبد الله محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن يحيى ابن مندة، المتوفى سنة 95 و300. ثانيا شروط الأئمة الستة لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، المتوفى سنة 750، وسيأتي مزيد كلام عن ترجمة ابن طاهر. ثالثا شروط الأئمة الخمسة الستة دون ابن ماجه، لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي، المتوفى سنة 84 و500. ثالثا الكلام على المؤلف والمؤلف، ترجمة مختصرة للمؤلف، إن قدرت أن تقابل بالمسطور بين يديك فهو حسن، هو الاسم والنسب واللقب، هو الحافظ أبو الفضل محمد ابن طاهر المقدسي الشيباني المشهور بابن القيسراني نسبة إلى مدينة قيسرية. مولده ذكر رحمه الله تعالى مولده وأرخه فقال: ولدت في السادس من شوال، هذا نصه، سنة 48 أي 400 ببيت المقدس، وقد وقع خطأ في التاريخ في المحققة بين يديك، ففيها سنة 48 وهكذا نقل المحقق من سير أعلام النبلاء، وما أظنه إلا تصحيف وقع في مطبوعة السير. فسنة ولادته كما أرخ هو نفسه سنة 48، أي 400 ببيت المقدس. رحلاته: كان ابن طاهر المقدسي رحمه الله مكثرا من الرحلة في طلب العلم وسماع الحديث، فقد ذكر الذهبي وغيره أن ابن القيسراني ارتحل إلى 56 مدينة وبلدة، ولذلك لقب بالرحال. ومن البلاد التي ارتحل إليها بعد سماعه ببلده القدس مصر ومكة والمدينة والشام والعراق وأصبهان وغيرها. من أشهر شيوخه ذكر في ترجمته من شيوخه 82 شيخ، ومن أشهرهم الخطيب البغدادي، وتنوزع في سماعه منه لكن ثبت سماعه منه على الراجح، والسلفي وسعد الزنجاني والصريفيني وابن النقور، ومن أشهر طلابه. وها هنا ملحوظة قد يوجد فيها فائدة: لم يكثر طلاب ابن القيسراني كما الحال في كثرة شيوخه، ولعل الأمر يرجع إلى الأسباب التالية: أولا، كثرة اشتغاله بالتصنيف، ثانيا، كثرة رحلاته وعدم استقراره، ثالثا، لكونه لم يعمر ما طال به العمر. وقد أشار إلى هذه الأسباب الحافظ ابن عساكر في أثناء ترجمته في تاريخ دمشق. ومن أشهر طلابه شيرويه ابن شهردار. من هو؟ الديلمي، وأبو جعفر الطرسوسي، وعبد الوهاب الأنماطي، وابنته ضوء النهار. اسم ابنة محمد بن طاهر المقدسي ضوء النهار بنت محمد، وغير هؤلاء. من ثناء العلماء عليه، كثر ثناء العلماء عليه، وأقتصر على قولين من أجمعها: فلقد أمعنت النظر في الأقوال، يعني بعض الأقوال بلا مؤاخذة قد يكون فيها شيء من المبالغة، فانتقيت من هذا الجمع قولين لكم. القول الأول: قال تلميذه الديلمي: كان ثقة صدوقا حافظا عالما بالصحيح والسقيم، حسن المعرفة بالرجال والمتون، كثير التصانيف، جيد الخط. القول الثاني قول الحافظ الذهبي في التذكرة، قال: الحافظ العالم المكثر الجوال، الحافظ العالم المكثر الجوال. مؤاخذات العلماء عليه: انتقد العلماء محمد بن طاهر المقدسي في الأمور التالية: في التصوف، وفي السماع، أي سماع الغناء، وله كتاب
مستقل في السماع، وتجويزه النظر إلى المرد، واللحن في اللغة، اللحن والخطأ في اللغة، حتى إنه كان يقرأ ويلحن بين يدي الهروي بهرات، والشيخ الهروي يحرك رأسه ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. من مؤلفاته: قد كان ابن طاهر مكفرا من التأليف، وقد سرد المقريزي في كتاب المقفى الكبير عددا من مؤلفاته، وقد بلغ عددها 84 مؤلفا، 84 مؤلفا. مما أفرد في ترجمته: بين يدي عدد من الكتب ممن أفرد ترجمته، أنتخب لك كتابا يجمع بين البسط في الترجمة وبين توجيه الاهتمام إلى عقيدته، وهو كتاب الحافظ محمد ابن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة. الحافظ محمد ابن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة، مع دراسة وتحقيق كتابه الحجة على تارك المحجة، الحجة على تارك المحجة، للدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان في مجلدين متوسطين، وهو رسالته للدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. وفاته: مات في شهر ربيع الأول سنة 750، إذن عاش 59 سنة، رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه الجنة. كلام مختصر عن كتاب شروط الأئمة الستة قبل الشروع والدخول فيه وشرحه. تضمن كتاب المقدسي شروط الأئمة على جوانب حديثية اصطلاحية خلاصتها كالتالي: المراد بالأئمة الستة، سبب تأليف هذا الجزء، كيفية معرفة شروط الأئمة مع عدم بيانهم لذلك، وأن ذلك يتحقق بالسبر، بالسين والباء آخرها راء مهملة. ذكر شرط البخاري ومسلم، ذكر سبب إخراج مسلم لأقوام ترك البخاري إخراج حديثهم، ومثل بخمسة من الرواه، وهم عدد منهم: حماد بن سلمة، وسهيل بن أبي صالح، وداود بن أبي هند، وأبو الزبير المكي، والعلاء بن عبد الرحمن الحرقي. سادسا: أقسام أحاديث السنن الأربعة، وقسمها إلى صحيح وصحيح على شرطهم، وأحاديث أخرجوها للضدية وبضدها تتبين الأشياء. سابعا: إخراج أصحاب السنن أحاديث للضدية. إيش الأسباب؟ أسباب إخراج أصحاب السنن أحاديث للضدية وهي ضعيفة، وذكر من الأسباب رواية قوم لها واحتجاجهم بها. ثانيا: لأنهم لم يشترطوا الصحة. ثالثا: فعلهم ذلك كفعل الفقهاء. إيش فعل الفقهاء؟ سيمر بنا إن شاء الله. أقسام أحاديث الترمذي، فقسمها إلى صحيح وما هو على شرط الثلاثة. من هم الثلاثة؟ أحاديث أخرجها للضدية، أحاديث عمل بها بعض الفقهاء، ثم رجع للكلام على شرط البخاري ومسلم، وناقش الحاكم في تقريره وشرطه هذا. ذكر المفاضلة أو ذكر المفاضلة بين الصحيحين وبين كتب النسائي وأبي داود وجامع الترمذي، ثم ختم بالكلام على السنن الأربعة على الترتيب التالي عنده: سنن ابن ماجه، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي. وإلى نص الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال الناسخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: قال الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي رحمه الله تعالى: فإن قيل إن كل واحد من هؤلاء الأئمة الستة، يعني البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صنف كتابا على حدة ولم يتفقوا على ما أخرج الأول من غير زيادة ولا نقصان، فهل تجري كلها مجرا واحدا في الصحة أم تتباين في المعنى؟ قال رحمه الله: الجواب أن بعض أهل الصنعة سألني ببغداد عن شرط كل واحد من هؤلاء الأئمة في كتابه، فأجبته بجواب أنا أذكره هاهنا بعينه وأمته. قال: قلت: اعلم أن البخاري ومسلما ومن ذكرنا بعدهم لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم. قال: واعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع. فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه، إلا أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة، مثل حماد بن سلمة وسهيل بن أبي صالح وداود بن أبي هند وأبي الزبير والعلاء بن عبد الرحمن وغيرهم. قال: جعلنا هؤلاء الخمسة مثالا لغيرهم لكثرة رواياتهم وشهرتهم، فالبخاري لما تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة ترك إخراج حديثهم معتمدا عليهم تحريا، وأخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة.
نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء للاستعانة، والاسم مأخوذ من السمو وهو العلو، أو من الوسم وهو العلامة، والله علم على الذات المقدسة. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: خاص به جل جلاله، لا يشركه فيه غيره، ولا يدعى به أحد سواه، قبض الله الألسنة عن ذلك. الرحمن اسم من أسماء الله مشتق من الرحمة، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. وهو اسم خاص لا يطلق على غير الله، كما روى الطبري بسند لا بأس به عن الحسن قال: الرحمن اسم خاص، الرحيم كذلك اسم وصفة لله تبارك وتعالى، وهو مشتق ومعناه ذو الرحمة. وقد روى ابن أبي حاتم عن الحسن قال: الرحيم اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوا. قال الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي رحمه الله تعالى: فإن قيل إن كل واحد من هؤلاء الأئمة الستة، يعني البخارية ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، صنف كتابا على حدة. قوله رحمه الله تعالى صنف كتابا على حدة، أي أن كل إمام صنف كتابا مستقلا. ما معنى هذا الاستقلال؟ أي ساق الأحاديث بأسانيد له لنفسه، لم يتابع غيره من أصحاب الكتب الستة. قال: ولم يتفقوا على ما أخرج الأول من غير زيادة ولا نقصان، أي لم يتتابعوا على إخراج حديث بعينه، لم يتفقوا على ما أخرج الأول، أي لم يتتابعوا على إخراج حديث بعينه. أخرجه الأول ثم تبعه الذي يليه وهكذا. قال: من غير زيادة ولا نقصان، بل زاد بعضهم على بعض في الأسانيد والمتون، بل زاد بعضهم على بعض في الأسانيد والمتون. قوله رحمه الله: فهل تجري كلها، تجري هل تجري كلها مع وقوع الاختلاف في أسانيدها ومتونها مجرى واحدا في الصحة، أي فيحكم عليها بالصحة جميعا، أم تتباين في المعنى أي في الحكم، أم تتباين في المعنى أي في الحكم، فيحكم على كل حديث سندا ومتنا بما يتفق وشروط القبول. وها هنا فائدة: هذا الكلام الذي ذكره الحافظ المقدسي رحمه الله بصيغة التمريض أراد به التنبيه، أراد به التنبيه، فإن قيل أراد به التنبيه على اختلاف درجات الأحاديث المخرجة في الكتب الستة لاختلاف أسانيدهم ومتون ما خرجوه من الأحاديث في كتبهم. ثم أجاب رحمه الله تعالى جوابا مفصلا مبينا في أن مثل هذا الكلام المجمل عن الكتب الستة قد عرض له عن طريق سؤال ألقي عليه من المشتغلين بالحديث من أهل بغداد، فأجابهم في حينها، ولما سئل مرة أخرى أجاب بالجواب نفسه، فسيعيد هذا الجواب، فهو يقول حول هذا الجواب أن بعض أهل الصنعة يريد، والعلم عند الله أي المشتغلين بالحديث، لأن الكلام كله يدور حول صناعة الحديث. قال: سألني ببغداد عن شرط كل واحد من هؤلاء الأئمة وهم أصحاب الكتب الستة، في كتابه، فأجبته بجواب: أنا أذكره هاهنا بعينه ورمته، برمته أي بجميعه بذاته من غير نقص. في الصفحة 37 قوله رحمه الله: قلت اعلم أن البخاري ومسلما ومن ذكرنا بعدهم وهم أصحاب السنن الأربعة رحمهم الله جميعا لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، يقال الشرط الفلاني والجهة الفلانية كناية عن شيء محدد، لا في كتبهم الستة ولا خارجها ما ذكروا شروطا. وهذه الشروط والمناهج التي تذكر عادة في مقدمات الكتب قد خلت الكتب الستة من مقدمات سوى مقدمة صحيح مسلم التي ذكر فيها شيئا من شروطه، وسوى رسالة أبي داود السجستاني لأهل مكة يصف لهم فيها شرطه في السنن. قوله: وإنما يعرف ذلك عن سبر كتبهم، أي وما عداها كيف يعرف شرط ذلك الإمام البخاري أبي داود ابن ماجة؟ قال: إنما يعرف ذلك من سبر كتبهم. السبر هو التعرف العميق للشيء والتتبع الدقيق له، وذلك بتتبع أسانيد أحاديثهم ومتونها وتراجمها واتصالها وانقطاعها ومعرفة عللها واجتماع شرائط الصحة أو الحسن بها. هذا المراد والمقصود بسبر أحاديث أصحاب الكتب الستة، فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم. فأي إذا وقع هذا السبر يعلم بذلك شرط كل رجل منهم. وفيه أهمية السبر في الكشف عن مناهج وشرائط الأئمة في كتبهم. ثم طفق يذكر شرط البخاري ومسلم في الصفحة 38 فقال: واعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته، فبدأ بدرجات رواة الصحيحين، لأن الإسناد قبل المتن، ولأنه يبدأ في الحكم على الحديث بالإسناد قبل المتن عند جمهور علماء الجرح والتعديل، فيكون الحكم للأعم الأغلب. قوله: واعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته، عند من؟ عند العلماء الجهابذة من المحدثين وعلماء الجرح والتعديل، فيكون الحكم للأعم الأغلب عدد عدلوا وجرحوا أو جرحوا وخولفوا، فالحكم للأعم الأغلب إلا في تفصيلات تعرض للجروح المفسرة، ولا يتعارض هذا الاختيار للشيخين مع ما قد يرد من قدح لبعضهم. فقد جرح النسائي أقواما خرج لهم في البخاري ومسلم. لماذا يقال هذا الجرح وجوده إذا لم تحتف به ضوابط وقرائن لا يعبأ به ولا يلتفت إليه؟ لجواز أنهما وقفا على ذلك الجرح، وما كانا يريان رجحانه. ذكر هذا السخاوي بهذا المعنى. وقد يكون الراوي ثبت جرحه لديهما لكنهما انتقيا من صحيح حديثه، أو أخرجا له في المتابعات والشواهد لا في الأصول. فقد تقدم مرارا التفريق بين الأصول وغيرها من المتابعات والشواهد والمعلقات. وثالثا، أو أن الجرح في ذلك الراوي من رجال الشيخين طارئ عليه بعد إخراجهما لحديثه، طرأ عليه الضعف كأحاديث المختلطين، خرج للمختلط من حديثه ما حدث به قديما قبل اختلاطه، ثم طرأ عليه الاختلاط فكان ماذا؟ لا يضر إخراج حديثه في الصحيحين. وقوله على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، تقييده للصحابي المشهور في تقديري أنه شيء زائد، لأن الحديث إن صح سنده لم ينظر إلى صحابيه سواء كان مشهورا أم غير مشهور، بل ولو جهل الصحابي لأن جهالة الصحابة لا تضر، فكلهم عدول، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته: وهم عدول كلهم لا يشتبه، وهم عدول كلهم لا يشتبه. لاحظ الآن في المقايسة والتنظير لدعم هذا الرأي، كتب المبهمات سند لهذه القاعدة في مرويات الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يدعم أيضا عدم اشتراط الشهرة. وقوله من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، اختلاف خلاف يؤثر في الصحة بحيث يحكم على أحد المختلفين بالشذوذ. لاحظ التدرج للوصول إلى قلب شرط البخاري ومسلم، قوله من غير اختلاف لا بد أن يقيد بالاختلاف المؤثر في الصحة، بحيث يحكم على أحد المختلفين بالشذوذ، لأن الشذوذ يتعارض مع إيش؟ مع الصحة، كما هو مقرر لدى جمهور المحدثين فيما تحفظون صغارا اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. في الصفحة 39 قوله ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، قول ابن طاهر يكون إسناده متصلا غير مقطوع، متصلا أي بثبوت سماع كل راو ممن فوقه. وقوله غير مقطوع، الأصل في المقطوع ما هو؟ هو الموقوف على التابعي من قوله أو فعله، كما قال العراقي وسم بالمقطوع قول التابعي ونقله وقد رأى للشافعي. والمقطوع يساوي المنقطع، استعمله على هذا المعنى الإمامان الشافعي والطبراني، كما أشار العراقي عقب البيت السابق بقوله تعبيره به عن المنقطع، تعبيره به عن المنقطع. قلت وعكسه اصطلاح البردعي. في الصفحة 39 قوله رحمه الله فإن كان للصحابي راويان فصاعدا، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسد. ألحق المقدسي بقوله هذا ما يعد داخلا ضمن شرط البخاري ومسلم. إيش مفهومه؟ ما مفهومه؟ مفهومه في غير طبقة الصحابة أن من خرج له في الصحيحين قد زالت عنه صفة الجهالة. من خرج له في الصحيحين قد زالت عنه صفة الجهالة، بحيث روى عن كل واحد منهم راويان فأكثر. وهذا تأويل سيمر بنا في اصطلاح الحاكم فيما يتعلق بشرط البخاري ومسلم، وهذا شرط سبق لتعميمه على جميع طبقات السند، سبق لتعميمه على جميع طبقات السند، أعني شرط الاثنينية، رواية اثنين عن اثنين الحاكم أبو عبد الله رحمه الله تعالى. لكن ما موقف ابن القيسراني من شرط الحاكم هذا؟ سيأتي رد ابن القيسراني على الحاكم فيه. ومما يدل على أن المؤلف لا يقر الحاكم عليه قوله بعده الآن، انظر في الكتاب وإن لم يكن له إلا راو واحد، إن روى عنه راويان فحسن، قال وإن لم يكن له إلا راو واحد. إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه، يعني البخاري ومسلما. بعد أن قرر ابن طاهر رحمه الله تعالى شرط البخاري ومسلم في إخراج الحديث الصحيح، وذكر لذلك شروطا، ذكر لذلك شروطا، أولها ثقة نقلته، ثانيها نفي وقوع الخلاف بين رواته مر بنا، ثالثها اتصال سنده وأكد الاتصال بقوله وعدم انقطاعه، رابعها قوله ورواته ليسوا بمجهولين. وقد ذكر أمرا مهما قد ينقدح في الأذهان حين ذكر شروط الصحيح عند البخاري ومسلم، وهو لماذا أخرج مسلم أحاديث قوم ترك البخاري حديثهم؟ مسلم يخرج لهم وفي الوصول والبخاري ترك حديثهم. فقال المصنف رحمه الله تعالى، انظر فيما بين يديك، قال: إلا أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم. ترك البخاري حديثهم لأي شيء؟ لماذا ترك البخاري حديثهم؟ قال: لشبهة وقعت في نفسه، شبهة، شبهات، من اتقى الشبهات. هذا كلام يعني قد يخرج مخرج الإجمال، لكن ستأتي أمثلة يتبين الإنسان بها تلكم العبارات والجمل المجملة بشيء مفصل إن شاء الله. فالبخاري أشد من مسلم في تطبيق وتقرير شروط الصحة، ومثاله هذه المسألة بين الشيخين، فمسلم أخرج لرواة لا شبهة لديه في ثبوت أحاديثهم. هنا إذا ذكر الشبهة في مثل هذا المقام عند طلاب الحديث والمشتغلين بالحديث وعلماء الحديث، فإنما يراد بها أمور محسوسة ملموسة التقطت وسمعت ورؤيت في الرواة المخرج لهم في الصحيحين، وليس مجرد شبهة قلبية عرضت، يطمئن قلبي للرواية عن هذا ولا يطمئن قلبي للرواية عنه في ثبوت أحاديثهم التي خرجها من طريقهم مسلم. وتوقف فيهم البخاري لشبهة. الصفحة 39، قال ابن طاهر: أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة، بالمثال يتضح المقال. مثل ابن طاهر رحمه الله تعالى بخمسة من الرواة، وبين أن علة هذا الانتقاء لهؤلاء الخمسة، ليش حدد خمسة وانتقى أسماءهم في هذا التمثيل؟ قال: لكثرة روايتهم مكثرون وشهرتهم مشهورون. قال رحمه الله: أولهم حماد بن سلمة. لاحظ الآن، شبهة عرضت للبخاري عند سرد لهؤلاء الخمسة، قارن بين شبهة ولا شبهة لتتصور القضية من واقع خمسة من الأمثلة، خمسة من الرجال والرواة مثل حماد بن سلمة. شبهة عند البخاري ترك الإخراج لهم، أو على وجه الدقة في الأصول، دفع هذه الشبهة عند مسلم فأخرج أحاديثهم وفي الأصول. الآن قارن بين جميع هذا الكلام، ما يعني أستطيع أن أسرد وأمشي، لأن القصد هو الإفهام والتفهيم والفهم، وليس القصد هو الختم. حماد بن سلمة، شوف، ثقة عابد، إلا أنه تغير حفظه بآخره، يعني بآخر عمره تغير، يمكن يكون تغير، لأنه ما من بني آدم إلا يقع له التغير، فما نوع هذا التغير؟ هو الاختلاط. بالنسبة لحماد بن سلمة، ولذلك عده ابن الكيال في كتابه الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات من ضمن المختلطين. أما مجرد تغير هذا ما ينفك منه بشر. هل أثر التغير بالاختلاط في بعض حديثه؟ نعم أثر على أحاديث له حدث بها فأنكرت، جزم به ابن سعد في الطبقات الكبرى. قال البيهقي رحمه الله: لما كبر ساء حفظه، فلذا تركه البخاري. الترك قد يراد به كما قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، فيكون حديثه متروكا وهو ضعيف جدا. لكن ليس المراد ها هنا بالترك هذا المعنى الاصطلاحي الشديد في الجرح المنزل للراوي الذي أطلقت فيه، وإنما المراد بترك البخاري أي ما أخرج لهم في الأصول. ترك إخراج حديثهم في الأصول، وإنما خرج لهم في غير الأصول. أين خرج لهم؟ في المعلقات وهي غير الأصول، في المتابعات وهي غير الأصول، في الشواهد. وأما مسلم رحمه الله تعالى فإنه أخرج حديث حماد بن سلمة. الآن برضو شوف، شبهة بل لا شبهة، شبهة لا شبهة، بإزالة الشبهة. كيف زالت الشبهة حتى خرج مسلم حديث حماد بن سلمة؟ أولا روى مسلم عن حماد بن سلمة ما سمعه من ثابت ابن أسلم البناني، كما قيل ثابت على اسمه. وقد قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أثبت الناس، حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت. فخرج مسلم، شوف دفع الشبهة كيف، خرج مسلم حديث حماد بن ثابت، حماد بن سلمة عن ثابت. ثانيا روى مسلم له ما لم يتغير فيه. ما الذي يدريكم أنه روى ما تغير أو روى عنه ما لم يتغير؟ لما توبع عليه، فإن مسلما في مثل هذا دقيق، إذا وجد هذا الرجل المتكلم فيه قد توبع فقط ولم يخالف غيره روى عنه، ولم يخالف غيره مع المتابعة روى عنه. ثالثا وما رواه مسلم عن حماد من غير رواية ثابت. ها الآن جئنا، هو أثبت الناس في ثابت. طيب في غير ثابت ما روى مسلم عن حماد من غير ثابت من الروايات لا يتجاوز 12 حديثا، وأخرجها من طريقه في الشواهد. أنت تجتهد من عندك، ليس اجتهادا من قبلي، وإنما هذا نص عليه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. قال: وسهيل بن أبي صالح رمز له بإخراج أصحاب الكتب الستة له، هذا ملفت للنظر، مع أننا نقول كما قال ابن طاهر: سأذكر 5 من الرواة ترك البخاري إخراج حديثهم، وأنت تقول هنا رمز له المزي. فابن حجر برمز عين، يعني أخرج له في الكتب الستة درجته. قال الحافظ ابن حجر: صدوق تغير حفظه بآخره بآخرة، وسبب تغيره ذكر سببان، سبب تغيره واختلاطه سببان. السبب الأول نقله البخاري عن علي عن شيخه علي بن المديني، قال: توفي أخ له فتغير. والسبب الثاني ذكره الذهبي أن سبب تغيره هو المرض، لا تعارض بين السببين، فلعله بسبب وفاة أخيه مرض، لأن بعض الناس قد يمرض لموت حبيب بل قد يموت عقبه. ونوع تغيره هو الاختلاط، تغير تغير، هذه تتكرر في تراجم عديدة، فلا تأخذنها على تغير طبعي، أو كما هو في المصطلح المعاصر طبيعي، بل احملها على الاختلاط على حسب تصنيف الأئمة لنوع هذا التغير. من الذي حكم بأن تغيره اختلاط؟ يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان قال: تغير فاختلط. الآن نأتي للإشكال. روى له أصحاب الكتب الستة منهم البخاري. طيب المثال هنا لراو ترك البخاري إخراج حديثه، في جواب ما أنتظر: أخرج له البخاري لا في الأصول بل مقرونا وفي المتابعات، بل مقرونا وفي المتابعات. هل يصح أن يقال في من أخرج له البخاري في هذين وأشباههما أخرج له البخاري؟ نعم، لكن عند المحاققة والتفصيل يقال: انتبه، ما أخرج له البخاري في الأصول، وإنما أخرج له تعليقا وفي المتابعات والشواهد. طيب كيف أخرج مسلم لسهيل بن أبي صالح؟ أخرج له في المتابعات والشواهد، وأخرج له في الأصول. وقد سأل أبو عبد الرحمن السلمي شيخه الدارقطني: لما ترك البخاري سهيلا في الصحيح؟ سأل السلمي الدارقطني: لما ترك البخاري سهيلا في الصحيح؟ فقال: لا أعرف له فيه عذرا، والله ما أدري ليش ترك سهيل بن أبي صالح وما أخرج له أحاديث في أصول صحيحه. وزادنا شيئا من التفصيل الإمام الدارقطني فقال: فقد كان النسائي إذا حدث بحديث لسهيل قال: والله سهيل خير من أبي اليمان ويحيى بن بكير وغيرهما. هذا فيه نوع من التعريض. تكملة عبارة ونص الدارقطني تدل على هذا. قال: وكتاب البخاري من هؤلاء ما الآن، كتاب البخاري من هؤلاء ما الآن. وقال الحاكم: روى له مسلم كثيرا لكن أكثرها في الشواهد. قال: وداود بن أبي هند. قال ابن حجر: داود بن أبي هند ثقة متقن كان يهم بآخره. شوف لاحظ، يهم من الحافظ ابن حجر، يهم بصيغة المضارعة، مع أن الإمام أحمد بن حنبل سئل عنه فقال: ثقة ثقة. وثقه إمامان وصفا بأنهما من الأئمة المتشددين، وصفاه بالتوثيق والثقة، وهما النسائي وابن معين. ها هنا احتاط المزي فقال: خاء تاء ميم أربعة. إيش معنى؟ يعني أن البخاري خرج له تعليقا. قال: وأبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي. أبو الزبير المكي مشهور جدا بالتدليس، ورمز له بعين، يعني خرج له في عند أصحاب الكتب الستة. قال ابن حجر: صدوق إلا أنه يدلس. عندما يذكر ابن حجر فيذكر تدليسا لا بد من أن تضم حكمه في التقريب إلى حكمه في تعريف أهل التقديس، لأنه تبع العلائية في تصنيف المدلسين، وضم أيضا ما ذكره الحافظ ابن حجر في النكت. وأبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي. أبو الزبير المكي خرج حديثه في الكتب الستة. قال ابن حجر: صدوق إلا أنه يدلس، وهو من الطبقة الثالثة الذين نطلب التصريح بالسماع لعنعناتهم أو طلب ضوابط وقرائن أخرى لمدافعة عنعناتهم. وقال قبله الذهبي: حافظ ثقة وكان مدلسا. الآن نأتي للمطابقة. روى له مسلم في الأصول، روى له مسلم في الأصول، وروى له البخاري مقرونا بعطاء، والاقتران بين مدلس وآخر مما يستدفع به تدليس المدلس. وعلق له أحاديث. قال: والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الحرقي الجهني. قال الذهبي: أحد علماء المدينة. روى له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ومسلم والأربعة. قال أبو حاتم: صالح أنكر من حديثه أشياء. وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم. قال: جعلنا هؤلاء الخمسة مثالا لغيرهم ممن روى لهم مسلم وترك البخاري الرواية عنهم، لكثرة روايتهم، وهذه الكثرة هي التي يعبر عنها بالمكثر والمكثرون وشهرتهم. فالبخاري لما تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة. لماذا ذكر هذا الاستثناء ها هنا ابن طاهر المقدسي رحمه الله؟ قال: فالبخاري لما تكلم في هؤلاء، هذا فيه إثبات أن ثمة كلاما وجرحا فيهم، في هؤلاء الطائفة ومنهم هؤلاء الخمسة. لكن الكلام فيهم لا يزيل العدالة والثقة عنهم، ولذلك خرج لهم البخاري ولكن لا في الأصول، لكن لا في الأصول وإنما في غيرها معلقات متابعات شواهد. قال: ترك إخراج حديثهم معتمدا عليهم تحريا. العبارة لها معنى واحد متصلة: ترك البخاري إخراج حديث هؤلاء اعتمادا عليهم لأنه وقعت له شبهة بسبب ما جرحوا به، لكن جرحهم لا يزيل عدالة ولا يعارض توثيقا، ولذلك خرج لهم لكن لا في الأصول. قال: وأما مسلم فهذه الشبهة أو الشبهات في أمثال هؤلاء قد استدفعها مسلم، قال: فأخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة. أرجع فأقول: ليس الشبهة من اتقى الشبهات له لها تعلق بأمور قلبية صرف محضة، وإنما ها هنا شبهة عرضت، شك عرض لهذا الإمام لوجود كلام حقيقي واقعي بجرح جرح به أولئك الرواة. قال: ومثال ذلك سيمثل بسهيل بن أبي صالح وحماد بن سلمة. هو ما ذكر حماد بن سلمة وسهيل بن أبي صالح؟ نعم ذكر، لكن الآن يتغلغل باصطفاء مثالين من واقع ما تكلم به في هذين الإمامين، سهيل بن أبي صالح وحماد بن سلمة. قال: ومثال ذلك أن سهيل بن أبي صالح، شوف الآن ما عرض للتغير، عرض لجرح آخر. قال: تكلم في سماعه من أبيه فقيل صحيفة، أي أن ما رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه صالح ذكوان السمان ليس سماعا ومشافهة، وإنما صحيفة وقف عليها فطفق يحدث بها عن أبيه كأنه تلقاها عن أبيه سماعا. هذا جرح يضاف على جرح إيش؟ على جرح التغير. قال: تكلم في سماعه من أبيه فقيل صحيفة. فترك البخاري هذا الأصل وهو ما يتعلق بأحاديث وقف عليها البخاري من طريق سهيل عن أبيه، واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه. هذه عبارة دائما تتكرر لدى علماء الحديث، يقولون: الأصل في رواية هذا الحديث عند البخاري، الأصل في رواية هذا الحديث عند أبي داود. يريدون الأئمة المصنفين لمصنفات أو مسانيد أو جوامع أو كتبا هي أصول معتمدة لدى أصحاب الأئمة الستة، اعتمدوها للوصول إلى أولئك الأئمة المتقدمين كابن أبي شيبة وعبد الرزاق ونحوهما. هذا المراد بالأصل هاهنا. قال: واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه، استغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه. هذا قد يجيب عن سؤال قد وجهه أبو عبد الرحمن السلمي للدارقطني رحمه الله تعالى. قال: ما أدري، نقل عن النسائي، قال: لا أدري لماذا لم يخرج ودون هؤلاء مخرج لهم في عند البخاري في صحيحه.